بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل بنا الكلام في درس البارحة إلى الكلام في المجاز، والمقصود من المجاز هو العقد الذي صدر من الفضول والأصيل. فإذا علم المالك يجيز، فمن هو المجاز أو ما هو المجاز؟ هو نفس العقد، نفس العقد. نحن قلنا في بداية بحث الفضولي، قلنا بأن البيع الفضولي هو بيع جامع لجميع الشرائط والأجزاء، وبعد وفاقد للموانع إلا الرضا، بس الرضا، بس رضا المالك ما موجود. فشرائط الإيجاب والقبول موجود، وشرائط الثمن والمثمن موجود، وشرائط المتعاقدين موجودة، بس رضا المالك مفقود. ونحن ببركة الإجازة، ببركة الإجازة نصحح البيع الفضولي، لأن البيع الفضولي قبل الإجازة هو بيع جامع للشرائط إلا الرضا، والإجازة تحقق الرضا فهو بيع صحيح. جيد. لذلك لو وقع البيع الفضولي مع فقدان بعض الشرائط يصح أو لا يصح؟ كلامنا هنا قلنا لا يصح في درس البارحة، قلنا لا يصح. مثلا لو فقد البيع الفضولي إلى شرائط المتعاقدين، يعني أنا البائع الفضولي أخذت كتاب زيد المجنون وبعته إلى عمرو، فهذا البيع صحيح أو باطل؟ باطل. بعد لا تقول لي أكو إجازة. إجازة شنو؟ الذي بيع كتابه مجنون، والمجنون لا بيع له. لو كان البيع فاقد لبعض شرائط العوضين، مثلا كما لو أخذت خمرا من زيد وبعته إلى عامر، ثم علم زيد فأجاز، البيع هذا يصح لو ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الخمر لا يباع، لا يملك من قبل المسلم، فهنا شرائط العوضين غير متوفرة. فإذا البيع الفضولي أو العقد الفضولي لابد أن يكون جامعا لشرائط العوضين والمتعاقدين وشرائط الصيغة الإيجاب والقبول، ولا يحتاج إلا إلى الرضا، والإجازة هي التي تدل على ذلك. هذا وضحناه في درس البارحة مع تفصيل آخر. وصل بنا الكلام إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة؟ المقصود من الشرائط المعتبرة هنا بلحاظ المتعاقدين، بلحاظ المتعاقدين. نحن نعلم بأن شرائط المتعاقدين هي ماذا؟ هي العقد والبلوغ والرشد وأن يكون البائع والمشتري ماذا يكون البائع والمشتري؟ مالكين جائزي التصرف، يعني البائع أو المشتري غير محجور عليهما بسفه أو لثلث. فعندنا سؤال برحاب شراب متعاقدين، مثلا أنا البائع الفضولي أخذت كتاب زيد عليكم السلام، أخذت كتاب زيد وبعته إلى عمرو، زيد عاقل بالغ كامل رشيد مالك جائز التصرف، وعمرو بالغ عاقل كامل مالك جائز التصرف. إيش وقت وقع البيع الفضولي؟ في أول رجب. لما نجي يوم أول شعبان زيد أصبح محجورا عليه لثلث أو لسفه، يعني أصبح غير جائز التصرف. حال البيع، حال البيع في أول رجب، الشراب مجتمعة أو غير مجتمعة؟ مجتمعة، الشراب متوفرة في أول رجب، بس في أول شعبان بعض الشرائط مفقودة. فذهبت إلى زيد حال كونه مفلس، حال كونه محجور عليه، قلت له ترى احنا بايعين من أول رجب، وفي أول رجب أنت جامع للشرائط، أجل حتى البيع يصح. يصير هذا لو ما يصير؟ أو لابد أن تكون الشرائط المتوفرة حال البيع الفضولي نفسها متوفرة اليوم، اليوم الإجازة. فلذلك قال ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة في المتعاقدين حين العقد إلى زمان الإجازة، هل يشترط بقاء الشرائط أم لا؟ قال لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل. قال لا ينبغي الإشكال في عدم الاشتراط، بلحاظ من عدم الاشتراط؟ بلحاظ شرائط المتعاقدين. يعني في مسألة التي ذكرناها الآن، هل يشترط بقاء زيد على كونه جائز التصرف؟ قال لا يشترط ذلك. نقول زين، لا تنسى الإجازة تارة تكون كاشفة وتارة تكون ناقلة، قولك هذا يتناسب مع كون الإجازة كاشفة. صحيح، لأن البيع الفضولي صدر مني يوم في أول رجب، وفي أول رجب زيد جامع للشرائط، وفي أول شعبان زيد فقد بعض الشرائط ولكن أجاز. فإذا بنينا على أن الإجازة كاشفة فإن البيع صحيح من يا يوم بناء على الكشف، البيع صحيح من أول رجب، كلام الصحيح. لا يشترط ماذا؟ لا يشترط بقاء شرائط المتعاقدين، لأن أهم شيء بناء على الكشف، أهم شيء زيد جامع للشرائط في أول رجب، لأن أول رجب هو يوم البيع الفضولي، وهو يا يوم، وهو يوم النقل والانتقال بناء على القول بأن الإجازة كاشفة. صح لو لا؟ جيد. زين، بناء على النقل شلون؟ هو ايش قال؟ هكذا قال، قال لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل. يقول بل حتى لو قلنا بأن الإجازة ناقلة. يعني شنو الإجازة ناقلة؟ يعني البيع يصح من يوم الإجازة، البيع يصح من يوم الإجازة. يعني البيع الفضولي الذي صدر في أول رجب مع اجتماع الشرائط، شبيه هذا البيع؟ يقول هذا البيع لا يحقق لا نقل ولا انتقال. فلما أجاز المالك في أول شعبان وبنينا على أن الإجازة ناقلة، الأثر ما في النقل والانتقال حدث في أول شعبان، ولكن في أول شعبان المالك شبيه المالك فاقد الشرائط. في أول رجب كان جاز التصرف، أما في أول شعبان كان محجورا عليه لفلس أو لسفه. قال مع ذلك فإن البيع يعتبر صحيح. يقول حتى لو بنينا على أن الإجازة ناقلة وأن الأثر وأن النقل والانتقال ينشأ من أول شعبان، يقول كذلك لا يشترط بقاء الشروط، يعني شروط المتعاقدين. بعدين يستدرك شو يقول بالاستدراك؟ نعم على القول بكونها، يعني شنو بكونها؟ كون الإجازة بيعا مستأنفا يقوى الاشتراك. يقول نعم إذا بنينا على أن الإجازة هي بيع جديد، هي بيع مستأنف، يقول فيقوى أو على الأقوى بأن الاشتراك، يعني بقاء الاشتراك هو المحكم هو الصحيح. أقول لك قصدك يعني الإجازة تارة يبنى على أنها كاشفة وتارة يبنى على أنها ناقلة وتارة يبنى على أنها بيع جديد مستأنف. أخو هيك قول؟ يقول نعم. يقول يظهر لنا من بعض الكلمات أن الإجازة عقد جديد، فعندما أبيع كتاب زيد إلى عمر في أول رجب ثم ألتقي بزيد في أول شعبان وأخبره بأنني قد بعت كتابه بيعا فضوليا، فإذا قال أجزته كأنما قال بعت الآن، بيع جديد، بيع مستأنف، لا علاقة له بما مضى. يقول إذا بنينا على أن الإجازة بيع جديد مستأنف لابد أن يكون زيد يوم الإجازة جامع للشرائط، أما إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة فمن أوضح الواضحات لا يشترط أن يكون زيد جامع للشرائط يوم الإجازة حين الإجازة. وأما إذا بنينا على النقل، يعني الإجازة ناقلة، لما أقول الإجازة ناقلة يعني مو عقد جديد، الإجازة شبيهة تعتمد عليما تعتمد على ما قبلها، إجازة شعبان تعتمد على رجب وما صدر مني في رجب. قال هنا بما أن الإجازة مهما ارتفعت مهما علت مهما نقلت بس هي أصلها شنو؟ أصلها تتناغم مع رجب وما صدر في رجب وما صدر سابقا متفرع منه. يقول فنحن نقول لا يجب بقاء الشرائط. جيد. قال ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة للمتعاقدين؟ أنا ليش قلت المتعاقدين؟ لأن بعدين راح يجي الشرائط، إيش بعدين راح يجي يذكر شرائط العوضين. قال ثم هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالناقل. نعم على القول بكونها بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط. إذن بقاء المتعاقد الأول والثاني على الشرائط ليس بمعتبر، لا بناء على الكشف ولا بناء على النقل. والأقوى هو معتبر بناء على ماذا؟ على أن الإجازة بيع جديد مستأنف، انتهى. هذا الفرع توقع من عندنا. الفرع الثاني الذي نريد أن نوضحه هو شرائط العوضين. نفس السؤال، نفس الديباجة، نفس المقدمة، نسأل سؤال: إذا صدر مني بيع فضولي وكانت شرائط العوضين، شرائط الثمن والمثمن متوفرة، مثلا بعت خل دين إلى عمرو في أول رجب، بعت خل دين إلى عمرو، شرائط متوفرة، فإن الثمن دينار والمثمن خل، والخل جاز بيع له مجاز؟ جاز بيع. فالبيع الفضولي هكذا صدر بأنني بعت خل زيد إلى عمرو بدينار، الثمن جامع للشرائط والمثمن جامع للشرائط. في أول شعبان تحول الخل إلى خمر فذهبت إلى زيد، قلت له: يا زيد، أنا بائع فضولي، بعت خلك في أول رجب إلى عمرو بدينار، والثمن والمثمن جامع كامل الشرائط، أما الآن في أول شعبان، أما الآن نريد منك الإجازة، نريد منك أن تجيز البيع الفضولي الذي صدر مني قبل شهر، ولكن المثمن قبل شهر جامع للشرائط، والآن ليس جامعا للشرائط. لماذا؟ لأنه تحول من الخل إلى الخمر، والخل جامع للشرائط، والخمر ليس جامعا للشرائط. البيت إما لأنه من الأعيان النجسة أو للدليل الخاص الذي دل على عدم جواز بيع الخمر. هنا الشرائط، شرائط العوضين هل يجب أن تكون مستمرة من حين البيع الفضولي إلى حين الإجازة، أو لا يشترط البقاء ولا يشترط الاستمرارية؟ قال رحمه الله: وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل. يعني إذا بنينا على أن الإجازة ناقلة فلا بد لنا من اشتراط بقاء شرائط العوضين. لماذا؟ يقول: لأن زيد عندما قال في أول شعبان أجزت، أجاز ماذا؟ أجاز بيع الخمر. لو أجاز بيع الخمر بناء على النقل، بناء على النقل أجاز بيع الخمر. لو أجاز بيع الخمر ليش؟ لأن الإجازة ناقلة، معناها تحقق البيع في شعبان بناء على النقل، تحقق البيع في شعبان، في شعبان المثمن خمر. لو خمر خمر نقول له: لحظة، هذا البيع باطل مو صحيح. لماذا؟ الفضولي يتحدث يقول: لماذا بيع باطل؟ أنا بعت الخل في أول رجب ثم تحول إلى خمر، البيع صدر في رجب، عندما صدر البيع كان خلا والآن تحول إلى خمر في أول شعبان، الريد يجيز. فإذا أجاز حتى انصحح البيع الأول، قال: لا، بناء على النقل، بناء على النقل البيع يصح من حين الإجازة وينعقد من حين الإجازة، وحين الإجازة هذا ليس خلا وإنما هو خمر، فالبيع باطل وليس بصحيح. جيد. أما بناء على الكشف، يعني إجازة الزيت للبيع في أول شعبان تكشف عن صحة البيع الفضولي في أول رجب. وفي أول رجب المثمن خمر لو خلط خلط، فماذا تقول بناء على الكشف؟ هل يشترط بقاء المثمن على الشرائط أو لا يشترط ذلك؟ قال وجهان. قال وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبار هذه الشروط بناء على النقل، وأما بناء على الكشف فوجهان. يعني وجه بالصحة وعدم اشتراط بقاء شرائط العوضين، ووجه بعدم الصحة لاشتراط بقاء شرائط العوضين. وما هو قولك؟ قال واعتبارها، يعني اعتبار الشرائط عليه، يعني على الكشف، ايضا غير بعيد. قوله رحمه الله غير بعيد يخالف فيه ما ناقش به صاحب الجواهر رحمه الله سابقا. هيك فرع مر علينا فيما سبق، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله فيما سبق يتناقش مع الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله في أمثال هذا الفرع. هناك قبل كذا درس ايش قال هناك؟ قال لا يشترط بقاء شروط العوضين حتى بناء على الكشف. قال لا يشترط. هنا ايش قال؟ قال غير بعيد، يعني بقاء الشرطية شبيه. قال ليس ببعيد، غير بعيد. فكأنما الشيخ الأعظم رحمه الله قوله غير بعيد هنا يتناقض مع نقاشه السابق مع الجواهر هناك. اللي يريد يراجع يقدر يراجع ويشوف مورد النقاش. هذا كله بلحاظ الأمر الأول، وهذا تتم لدرس البارح. الأمر الثاني الذي نريد أن نتطرق إليه حاصله باختصار، المالك الذي بيع كتابه فضولا أو بيعت دابته فضولا، هل يجب أن يعلم بتفاصيل البيع أو يكتفى بالعلم الإجمالي؟ يعني مثلا البيع مرة نقد ومرة نسيئة ومرة بيع سلف مؤشر الأولى، البيع مرة بشرط ومرة بدون شرط، البيع أكو بيه تفاصيل في الثمن، تفاصيل في المثمن، تفاصيل في الشروط، هل يجب أن يكون المالك عارفا وعالما بتفاصيل البيع؟ يا الله من حقه يجيز أو يرفض، أو إذا علم إجمالا علمه قال له ريال تضاع أو حاجة من حوائجك قال أجزته، هذا يكفي؟ المعرفة الإجمالية تكفي؟ لو لازم يقول شباعوا، شو وقت باعوا، بيش باعوا، المن باعوا، هناك شرط أو لا يوجد شرط، هناك خيار أو لا يوجد خيار. يا الله عجيز، الشريعة ماذا تقول؟ هل الشريعة تشترط معرفة المالك بالبيع أو بالعقد؟ لأنه يرفضون مو مختص بالبيع، يشمل البيع، يشمل النكاح، يشمل الصلوع، يشمل إجارة، يشمل باقي العقود. فهل الشريعة تشترط معرفة المالك بما صدر تفصيلا كي يحق له أن يجيز أو لا يجيز؟ تقول لي إذا صار عندك علم تفصيلي فالبيع يصح إذا أجزته ويبطل إذا رددته، وإذا عندك علم إجمالي ترى ما يصح، حتى لو جيز ما يصح، لازم تعرف التفاصيل. هل الشارع يقول بذلك أو الشارع يقول إذا علم إجمالا يكفي؟ حتى إذا جاء وقال له يابا ترى ابنك باع بعض ما تملك، قال أجزته، لأن يطمئن ابنه، يطمئن بأن ابنه عاقل رشيد يعرف يبيع يعرف يشتري، قال أجزته يكفي حتى لو بايع كل أملاك. فهل المعرفة التفصيلية شرط أو يكتفى بالمعرفة الإجمالية؟ قال الثاني: هل يشترط في العقد المجاز، يعني شنو المجاز يعني العقد الثاني، هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل؟ افتح قوس، يعني شنو أن يكون معلوما بالتفصيل؟ شلون يعني تفصيل؟ افتح قوس. قال: من تعيين العوضين، تعيين الثمن والمثمن. إذا أجينا قلنا للصدرة عقد فضولي بلحاظ أموالك، يقول لازم تشرحولي بالتفصيل. نقول: بيع كتابك شرائع الإسلام بدينار، فصير عنده معرفة تفصيلية بالمثمن وبالثمن. وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا، نفس الحالة يا بأجرينا عقد فضولي، قل تعالوا شنو العقد الفضولي؟ العقد الفضولي الذي أجريتموه ما هو؟ هو بيع، بعتم كتابي أو تصالحتم صلوع؟ فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها. وبعض الأحيان ماذا يقال؟ أجري عقد فضولي على جاريتك، من حقه يسأل شنو هذا العقد؟ بيع له زواج، زوجتم الجارية أو بعتم الجارية؟ فتارة يسأل عن النوع وتارة يسأل عن الجنس. فكأنما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله جعل العقد، شنو العقد؟ جنس بعيد. شلون الجسم النامي؟ الجسم النامي بالنسبة للإنسان شو نسميه؟ جنس بعيد، صح لولا؟ بس الحيوان بالنسبة للإنسان جنس قريب. هذا وين درسناه؟ بالمنطق. الشيخ الأعظم رحمه الله جعل العقد جنس بعيد، عنوان العقد. زين، هذا العقد إلى كم نوع؟ ولا يخفى عليكم كل نوع هو جنس بلحاظ ما تحته، وهو نوع بلحاظ ما فوقه. يعني الحيوان جنس بلحاظ الإنسان، والحيوان نوع بلحاظ الجسم النامي، صح لولا؟ فيقول هذا العقد جنس بعيد. أكو جوا نوع، النوع الأول نسميه بيع، والنوع الثاني شو نسميه؟ نسميه نكاح. البيع والنكاح كلاهما جنسان بلحاظ ما تحتهما، لذلك لو قلنا له أجرينا عقدا، عقدا يعني أجرينا جنسا بعيد، فيطالبنا بمن يطالبنا؟ المالك. يقول وضحوا لي بالجنس القريب، العقد شنو؟ بيع له نكاح، بيع له نكاح. او اخبرناه بالبيع، اخبرناه بالبيع، قال وضحوا لي يا نوع من انواع البيع، بيع مبادلة مال بمال لو بيع صلح، بناء على أن الصلح شنو الصلح؟ أكو قول للشيخ الطوسي رحمه الله يقول إن الصلح ليس عقدا مستقلا، وإنما الصلح إذا أفاد فائدة البيع هو بيع، وإذا أفاد فائدة الهبة هو هبة، وإذا أفاد فائدة الإجارة هو إجارة. يعني يتلون الصلح بلون ماذا؟ بلون النتيجة التي يصير إليها. فيقول من حقه أن يطالب بالنوع، أن يطالب بالجنس. هذه العبارة قلنا خليها بين قوسين، من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا، فضلا عن جنسه، يعني جنس العقد، من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لجاريته ست القوم. قد وضحنا ما بين القوسين، نقرأ من البداية. قال: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل؟ اعبر ما بين القوسين، تجاوز ما بين القوسين. أن يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة، البيع عقد قابل للإجازة، والنكاح عقد قابل للإجازة، واضح؟ والإجارة عقد قابل للإجازة. نقول لابنك صدر منه عقد قابل للإجازة، هل تجيز؟ بدون ما يسأل هذا العقد بيع، نكاح، إجارة، شنو الثمن، شنو المثمن، اكو شروط لو ما اكو شروط، اكو خيار لو ما اكو خيار، بدون ما يسأل يقول اجزت، هل يصحح الشارع هذه المعاملة او لا يصحح هذه المعاملة؟ قال الشيخ الاعظم رحمه الله: وجهان. الان سوف يذكر وجه اشتراط العلم التفصيلي، ثم يذكر وجه الاكتفاء بالعلم الإجمالي. قال: وجهان، من كون الإجازة، اكتب وجه كفاية العلم الإجمالي، هذا وجه كفاية العلم الإجمالي. قال: وجهان، من كون الإجازة كالإذن السابق. إذا أريد توضح العبارة اكتب هالشكل: من كون الإجازة اللاحقة كالإذن السابق. لاحق مرة ماذا أقول لإبني؟ أقول له: أذنت لك أن تتصرف في كتبي، أذنت لك أن تتصرف في أموالي، أذنت لك أن تتصرف في ملابسي. هذا الإذن أولا، والفعل والمعاملة والنقل والانتقال والعقد ثانيا. فلما أذنت له أن يتصرف بكتبي، لنفرض عندي أنا 5000 كتاب، ألف باحث، وألف انقاهن وقف، وألف وزاحن على طلبة العلم، وألف انطاهن هدية، وألف أخذهن هو، هذا التصرف جائز أو مجائز؟ صحيح لو مو صحيح؟ شو تقول؟ ما دلنا صحيح من ذو فرضها صحيح. الإبن يصحح جميع تصرفات الإبن. سؤال: هذا الإبن تفصيلي لو إجمالي؟ إجمالي. أذنت لك أن تتصرف بكتبي، هو بعد راح باع بعض، أنطى هدية إلى بعض، وزع بعض، أخذ بعض، أوقف البعض الآخر، هذا شنو؟ هذا إجمال. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: إن الإجازة المتأخرة بحكم الإذن المتقدم. يقول: كما أن الإذن المتقدم المجمل إذن صحيح، كذلك الإجازة المتأخرة على ما مضى مع أنه مجمل تعتبر إجازة صحيحة أيضا. عليكم السلام. تعتبر إجازة صحيحة أيضا. يقول إذا صححنا الإجمال في الإذن السابق لا مانع أن نصحح الإجمال مع الإجازة اللاحقة. خوش واضح إن شاء الله. قال من كون الإجازة كالإذن السابق سيجوز تعلقه، تعلق من؟ تعلق الإذن بغير المعين، بمعنى أأذن لابني أن يتصرف تصرفا غير معينا فهو يتصرف حسب ما يريد والإذن موجود فالتصرف صحيح. قال إلا إذا بلغ حدا، بلغ منو؟ بلغ الإجمال. إلا إذا بلغ الإجمال حدا لا يجوز معه التوكيد. يعني شلون؟ يعني قلت لشخص تصرف بما تشاء فيما تشاء، يعني من حقه يذهب فيطلق زوجتي لأنني قلت له تصرف فيما تشاء بما تشاء. هنا الفقهاء يقولون إذا طلق الطلاق محكوم بالبطلان. ولماذا؟ قالوا صحيح هو قد أذنه، ولكننا نستبعد أن هذا الإذن المطلق يشمل مثل الطلاق. الطلاق يحتاج إلى إذن خاص. يعني شنو إذن خاص؟ يعني وكالة. وكالة، وكلتك في أن تطلق زوجي مني الشكل وكالة. فيقول نعم إذا كان الإذن، إذا كان الإذن لا يطيق بعض التصرفات نحتاج إلى إذن خاص وهو الوكالة، وإذا كان يطيق بعض التصرفات وإن كان الإذن مجملا فإنه مرضي وصحيح. إلا إذا بلغ الإجمال حدا لا يجوز معه التوكيد، يعني ما يعتبر توكيد هذا الإذن إلا بإذن الخاص وهو الوكالة. انتهى الكلام في الوجه الذي يدل على الاكتفاء بالإجمال. قال ومن أن الإجازة، هذا اكتب، هذا وجه التفصيل. ومن أن الإجازة، هذا وجه التفصيل. قال ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين بعد الإجازة. هاي بعد الإجازة حطنا في العبارة، يقول بعد تحقق، بعد تحقق الإجازة. فيشبه الإجازة، مو فيشبه، اكتب الإجازة. القبول اكتب لأنها متممة للعقد مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل. هذا الوجه الثاني الذي يدل بعدم الاكتفاء بالإجمال، ويجب أن تكون الصورة معلومة بالتفصيل. لمن الصورة معلومة بالتفصيل؟ للمالك. يلا نقول له أنت إجازتك صحيحة ونافذة، شنو هذا الدليل؟ يقول أسألكم سؤال، أنا عندما بعت كتاب زيد بيعا فضوليا بعته إلى عمر، هم صارت علاقة بين زيد وبين عمر علاقة بائع ومشتري بمجرد أن باع الفضولي؟ لا، لعل زيد لا يعرف عمر وعمر لا يعرف زيد ولم يلتقيا، ماكو بيناتهم أي علاقة، وأنا لست وكيلا كي أحقق البيع ولست مأذونا كي أحقق البيع، أنا فضولي. يعني شنو فضولي؟ يعني لست مالكا ولا مأذونا ولا وكيلا. تذكرون تعريفنا للفضولي؟ من هو الفضولي؟ هو الذي باع مال الغير دون وكالة ودون إذن. فعندما بعت كتاب زيد إلى عمرو لم يتحقق أي رابط بين زيد وبين عمرو. واضح؟ جيد. عليكم السلام ورحمة الله. زيد عندما علم بالبيع الفضولي فأجاب وصلنا خبر قال له يا بتر فلان باع كتابك بيعا فضوليا. قال أجزت. لما قال أجزت اتحقق الرابط بين زيد وعمر كبائع ومشتري. لو ما تحقق تحقق لو ما تحقق تحقق. فأصبحت إجازة زيد في مقام شنو؟ إجابة أو في مقام قبول. والموجب والقابل لا بد أن يعرف تفاصيل العقد تفصيلا. موجب والقابل لازم يعرفون تفاصيل العقد. لذلك نحن ماذا نقول؟ بيع الغرر في بيع الغرر باطل. ليش؟ لأن بجهالة. بيع الغرر باطل. إذا واحد مثلا إنه باع شيئا من أشيائه بدينار هذا بيع صحيح؟ باطل. أو بعت كتابا بثمن مما عندك دون أن أعين الثمن دينار أو درهم البيع صحيح لو باطل؟ باطل. ليش؟ قالوا لابد أن يكون البائع عند معرفة تفصيلية لمن؟ للثمن والمثمن عليكم السلام. ولا بد أن يكون المشتري عند معرفة تفصيلية بالثمن والمثمن. أما ما يصير أنا ما أعرف شو بعت أو ما أعرف شو استلمت. هذا بيع غرر، هذا بيع جهالة، هذا بيع معقول بالبطلان وبعدم الصحة. لا بد أن أكون عالما بما خرج مني وبما دخل في ذمتي وما دخل في كيسي. لماذا؟ هو هذا البائع، هو هذا المشتري. فلما تجي الزيد، زيد إذا أجاز دون أن يعلم علما تفصيليا فكأنما صدر من عند إيجاب وهو لا يعلم بشيء، أو صدر من عند قبول وهو لا يعلم بشيء. لأن الذي يحقق العلاقة بين البائع وبين المشتري هي إجازة زيد. فإجازة زيد كإيجابه، وإجازة زيد كقبوله. وكما أن الموجب والقابل لا بد أن يكون عالما تفصيلا، إذا لا بد أن يكون المجيز ماذا؟ عالما بالتفصيل أيضا، وهذا هو المطلوب. واضح؟ جيد. لذلك قال ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة. شنو الإجازة حقيقة؟ أحد ركني العقد. الركن الأول شنو؟ الركن الأول ما صدر من الفضولي. والركن الثاني الإجازة. ولولا الإجازة فلا قيمة لما صدر من الفضولي. قال لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين وكد بعد الإجازة. أما قبل الإجازة ماكو أي عقد. قال لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين بعد الإجازة، فيشبه القبول أو فتشبه الإجازة. تشبه الإجازة، تشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل. إذا الموجب ما عين وأجي أنا أقول لك قبلته، البيع صحيح لو باطل؟ باطل. شيل قبلته خلي أجزته، نفس الشيء. شيل قبلته خلي أجزته. لما يجي المالك، لما يجي زيد يقول أجزته، يقول ماذا أجزته؟ يقول ما أدري. هم بعد بيناتهم باعوا واشتروا. يقول لي يصير تقول قبلته على على شيء لا تعلم بتفاصيله؟ قال لا البيع باطل. قلنا شاهنا ليش تحدث الباطل؟ كما أن الإيجاب المجمد لا يصح أن أقول قبلته بلحاظه، كذلك العقد الفضولي المجمل لا يصح أن أقول أجزت بلحاظه. خلاصة الدليل هو هذا. جيد. وبعدها قال رحمه الله ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم يعني التفصيل بوقوع العقد، ولا يكفي مجرد احتماله، يعني احتمال الوقوع، فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها، إلا أنها في معناها. هذا فرع جديد وفرع مهم. يقول أسأل سؤال، نحن قد ذكرنا فيما سبق بأن العقود لا بد أن تكون منجزة، العقود المعلقة عندنا محكومة بالبطلان، صح لو لا؟ جميع العقود لا بد أن تكون منجزة، ولا تصح العقود المعلقة. لما أقول لك بعتك يعني الآن تحقق البيع، ما يصير أقول لك بعتك إن جاء زيد من السفر، هذا كنا دارسيه وعارفيه. والدليل على أن العقود لا بد أن تكون منجزة ولا تصح العقود المعلقة، شنو الدليل؟ إجماع، إجماع. زين نسأل سؤال، هل يصح أن تكون الإجازة في بيع الفضول معلقة؟ يعني أنا ما أدري هذا ابني باع كتابي لو ما باع، ما أدري، فماذا أقول؟ إن باع ابني الكتاب فأجزت البيع، يصير لو ما يصير؟ فإذا تبين قد باع الكتاب نعتبر البيع صحيح والإجازة متحققة، وإذا اعتبرنا أن الإبن لم يبع الكتاب ما صار شيء، ما صار شيء. هل يصح أن تكون إجازة البيع الفضولي معلقة أو لا يصح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لا يصح. قلنا له ليش؟ دل الدليل وهو الإجماع على عدم صحة كون العقد معلق، ما عندنا دليل على أن الإجازة لا يصح أن تكون معلقة. شنو دليلك؟ قال دليلي أن الإجازة روح العقد، بقوة العقد، مفعول العقد، هي الإجازة ليست عقدا بالمطابقة وبالحقيقة، ولكن مفعول الإجازة شنو؟ مفعول العقد. فمن الممكن أن نسرق شيئا من الإجماع على عدم صحة كون العقود معلقة وإلمن ناخذه ونثبت للإجازة ونقول لا يصح أن تكون إجازة البيع الفضولي معلقة أيضا. قال ما كشت. قال ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، يعني إذا لم تعلم بوقوع العقد لا تجيز، لأن الإجازة راح تصير مرددة ما معلومة. ولا يكفي مجرد احتمال العقد، سيجيز العقد على تقدير وقوع العقد، فيقول أجزت البيع الفضولي إن صدر من ابني، إذا صدر فقد أجزته. قال إذا انكشف وقوع العقد، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماع الفقهاء على عدم جواز التعليق فيها في العقود، إلا أن الإجازة في معنى العقود، هي ليست عقدا ولكنها في معنى العقد. ولذا يخاطب المجيز بعدها، بعدها يعني بعد من؟ بعد الإجازة، بالوفاء بالعقد السابق. يعني شلون؟ يعني أنا إذا بعت كتاب زيد إلى عمرو بيعا فضوليا ثم زيد علم فأجاز، الشارع شي خاطب زيد يقول لي يا زيد الكتاب انطيل عمر أوفي بالعقد، بعد زيد من حقه يضم الكتاب يقول لي أنا ما بعت الكتاب أنا ما بايعه، شو يقول له؟ إجازتك بيع، إجازتك عقد، يجب عليك أن تفي بالعقد، صح لو لا؟ فيخاطب المجيز بإيجاب الإيفاء بالعقد مع أنه لم يبع بالمباشرة وإنما الذي باع هو الفضولي. قال مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد، من العاقد؟ الفضولي. بس المجيز ايش يعتبر المجيز؟ يعتبر ماذا يعتبر في مقام الحاقد عندما اجاز. فتأمل. والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.